بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. إيران تزيح الستار عن منظومتي أرمن وأذرخش للدفاع الجوي المضادتين للصواريخ البالستية. قوات الاحتلال الصهيوني تقصف شرق رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف المدفعية ومخيم النصيرات وسط القطاع. مواجهة متواصلة شمال القدس المحتلة ومستوطنون يهاجمون قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. تفاصيل النشر. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار عن منظومتي أرمن وأذرخش للدفاع الجوي المضادتين للصواريخ البالستية. هذا وتتعامل المنظومة مع جميع أنواع صواريخ كروز والمسيرات والصواريخ البالستية قصيرة المدى، فيما تتمتع منظومة أذرخش للدفاع الجوي على الارتفاع بالقدرة على كشف الأهداف وتدميرها في جميع الظروف الجوية. وأشار وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إلى أن منظومة الشهيد أرمان هي منظومة تشغيلية متوسطة المدى وذات ارتفاع عال، يمكنها تحديد الأهداف على مسافة 180 كيلومترا والاشتباك معها وتدميرها. وحول منظومة أذرخش قال العميد أشتياني إن هذه المنظومة هي قصيرة المدى ولديها القدرة على التثبيت على جميع أنواع المركبات. حول هذا الإنجاز الدفاعي الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية نتابع التقرير التالي.
هو الجديد في الإنتاج للصناعات الدفاعية الإيرانية منظومتا أرمان وأذرخش محليتا الصنع، يزل الستار عنهما لتسلما لسلاح الدفاع الجوي. أولهما منظومة الشهيد أرمان متوسطة المدى وعالية الارتفاع، والتي تستطيع أن تكشف الأهداف المتحركة كالمقاتلات والطائرات من دون طيار والصواريخ المختفية عن الرادارات عن بعد 180 كيلومترا ومتابعتها ورصدها عن بعد 160 كيلومترا وارتفاع 27 كيلومترا، ومزودة برادار ذي عدة مراحل مع إمكانية الاشتباك المتزامن مع أهداف متعددة.
وزارة الدفاع وفي إطار رفع مستوى قدرات الدفاع الجوي للبلاد تقوم بصناعة هذه المعدات لتحمي سماءنا إلى جانب المنظومات الأخرى، وإضافة هذه المنظومتين ترفع من قدراتنا الدفاعية ما يؤدي إلى الرقي في أمن المراكز الحساسة للبلاد.
تتمتع منظومة الشهيد أرمان بميزات خاصة، فهي 100% صممت وصنعت بأيد محلية، وبعد أن تم الإعلان عن الحاجة إليها تم صناعتها خطوة بخطوة وخضعت للاختبار في الظروف المختلفة الجوية. ورغم تصميمها لارتفاع 27 كيلومترا لكن يمكن ارتقاؤها حسب الحاجة.
أذرخش رقم آخر يضاف إلى منظومة الدفاعات الجوية الإيرانية، يمتاز بخصائص عديدة أهمها هي إمكانية استخدامها على المنصات الثابتة والمتحركة، وأن المدى التشغيلي في الكشف الراداري للمنظومة يبلغ 50 كيلومترا، فيما يبلغ نطاق تشغيل الكاشف البصري فيها 25 كيلومترا.
منظومة أذرخش المنخفضة التكتيكية لها القدرة على العمل في جميع أنواع الظروف الجوية والبيئية ليلا ونهارا، والاتصال بحلقة الدفاعات الجوية للبلاد وتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات وجميع أنواع الطائرات بدون طيار، وتم تصميمها على أساس التهديدات المحتملة.
منظومتان متطورتان تضافان إلى النظام الدفاعي الإيراني الذي يبدو أنه يتحرك بتحرك التهديدات التي قد تطال البلاد ومراكزها الحساسة. فتتحدث إيران عن أن أجواءها تزداد أمنا بإضافة أي رقم دفاعي جديد.
أصفت وحدة الاحتلال الصهيوني شرق رفح جنوبية قطاع غزة بقذائف المدفعية، فيما أطلقت زوارقها النار على ساحل المدينة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف طال منزلا يؤوي نازحين، مما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، لافتة إلى شن طيران الاحتلال غارة على مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال إلى أكثر من 28,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبتها 68,600 منذ بدء العدوان على القطاع. للمزيد بشأن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
منذ أكثر من 134 يوما وآلة الحرب الإسرائيلية تفتك بالجسد الفلسطيني. خلال يوم واحد ارتكب جيش الاحتلال 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا، ولا يشمل هذا العدد الضحايا العالقين تحت الركام والمنتشرين على الطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم. الغارات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر المحافظة الوسطى في القطاع، حيث نسفت عددا من المربعات السكنية في مخيم لنصيرات.
طيران مروحي، زنانات، كواد كابتر، F-16، صواريخ في كل مكان، يعني ساحة حرب بمعنى الكلمة. ناس مخيم صحينا فجأة هيك، أنا مش عارفين نروح، لا نروح على منطقة على مدرسة ولا نروح، مش عارفين في بيوت ضلينا قاعدين.
وفي خان يونس استهدفت طائرات الاحتلال مسجد التوبة في منطقة عبسان الكبيرة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى النازحين في المسجد. وفي رفح واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته استهداف المدينة بشكل مباشر، وجددت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفها للشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بين الحين والآخر. سياسة حصار المستشفيات وتدميرها باتت الاستراتيجية الرئيسية لكيان الاحتلال، فقد أبقت قواته على 4 فقط من الكوادر الطبية إلى جانب 120 مريضا في المبنى القديم لمستشفى ناصر، وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين، في وقت لا تزال فيه الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات، ما ينذر باستشهاد المرضى الذين يحتاجون إلى أكسجين، وذلك بعد استشهاد 4 نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الأكسجين.
تواصلت المواجهات بين أهالي مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة وقوات الاحتلال عملية كريات ملاخية التي نفذها أحد أبناء المخيم. مصادر طبية محلية أشارت إلى إصابة شاب من سكان المخيم برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات، مشيرة إلى انتشار الاحتلال في أحياء المنطقة. وفي الخليل بالضفة الغربية اقتحمت قوة صهيونية عزاء أقيم على روح منفذ عملية كريات ملاخية وقاموا بتحطيم محتوياته. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم بمخيم بلاطة في نابلس، كما اقتحمت قرية بالعين غربي رام الله واعتقلت مواطنا فلسطينيا. تجددت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى احتجاجات مطالبة بإجراء صفقة تبادل أسرى في العديد من المناطق داخل كيان الاحتلال. وفي تل أبيب تظهر الآلاف ضد الحكومة الإسرائيلية قبالة مقر وزارة الأمن، وأغلقوا شارع كابلان أمام حركة السير من كلا الاتجاهين. وقالت شرطة الاحتلال إنها دفعت بقوات كبيرة إلى شارع كابلان إثر الإخلال بالنظام وإغلاق الشارع وإيقاد مشاعل في المكان. وفي مظاهرة أخرى تظهر الآلاف في دوار المختطفين بتل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى وإعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء من قطاع غزة. وفي القدس المحتلة تظهر المئات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ للأسبوع السابع على التوالي وإجراء انتخابات برلمانية للكنيسة بأسرع وقت. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع ورفع الحصار وتوفير المأوى للنازحين وعودتهم خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجوية والالتزام بإعادة الأعمار. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن أولويات المقاومة في غزة يأتي قرارها العمل بالوسائل المتاحة من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا ما أكده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من أن الحركة استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء. هنية شدد على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع ورفع الحصار وتوفير المأوى للنازحين وعودتهم خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار. لكن عودة النازحين تصطدم بتطورات الميدان والتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، مع ما رافق تلك التهديدات من تحذيرات دولية وأممية من مغبة قيام جيش الاحتلال بالتوغل في رفح والفاجعة الرهيبة التي يمكن أن تحدث. ومع تلك التطورات عادت إلى الواجهة تقارير أكدت سابقا سعي السلطات المصرية لإقامة منطقة مخصصة لاستقبال النازحين الجدد من رفح، مع اقتراب بدء قوات الاحتلال القيام بعملية اجتياح برية لرفح وتقسيمها إلى عدة قطاعات، أمر كانت قد نفته السلطات المصرية وأكدت أن القاهرة لن تكون شريكة في عملية التهجير القسري للفلسطينيين من رفح إلى مصر. وما أكدت التوجهات المصرية المواربة في بعض من جوانبها ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال من أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة على مساحة 20 كيلومترا مربعا قرب حدودها مع قطاع غزة. ووفق الصحيفة فإن المنطقة التي يجري بناؤها يمكنها استيعاب أكثر من 100,000 شخص ومحاطة بجدران خرسانية. وفي المقلب الآخر تبدو الصورة داخل المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر ملبدة بغيوم الخلافات على خلفية تفرد نتنياهو بالقرارات بما يخص العدوان على غزة والتهديدات لرفح.
شهدت مدن عدة حول العالم مظاهرات تندد بالحرب الصهيونية على غزة وتطالب مساندة لفلسطين، فمن تركيا إلى ألمانيا وبريطانيا هتف 10,000 لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما شملت المظاهرات مدنا في أستراليا وأمريكا وكوريا الجنوبية وغيرها. وتأتي هذه المظاهرات تحت شعار يوم التحرك العالمي من أجل غزة، حيث أعلن تحالف المنظمات المؤيدة لفلسطين أن مظاهرات تضامنية مع غزة ستخرج في أكثر من 100 مدينة وفي أكثر من 45 بلدا حول العالم. دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وسائل إعلام متابعة ذكرت أن البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وزعت مشروع قرار معدل على الدول الأعضاء، مضيفة أن مجلس الأمن قرر التصويت عليه. بدورها اعترضت الولايات المتحدة على المقترح، مضيفة أن المشروع لن يتم اعتماده من قبل واشنطن في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية. ويرفض المشروع الجزائري قرار التهجير القسري لسكان غزة، كما يطالب بوقف الانتهاكات بحقهم مع ضمان إدخال المساعدات. انتهت نشرتنا إلى العناوين. إيران تزيح الستار عن منظومتي أرمن وأذرخش للدفاع الجوي المضادتين للصواريخ البالستية. قوات الاحتلال الصهيوني تقصف شرق رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف المدفعية ومخيم النصيرات وسط القطاع. مواجهة متواصلة شمال القدس المحتلة ومستوطنون يهاجمون قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنعش الله صباحكم بنشاط العصفور، وطيب الله ضحاكم بالخير الموفور، وجمل الله مساءكم بالورد المنثور، وتقبل الله يومكم بالعمل المأجور. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما ولمدة 10 دقائق. أما بعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عند 11 تماما لنا وقفة مع قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة نعود إلى البرنامج الخاص بمناسبة ولادة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:17 حسب توقيت مدينة طهران. أما نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:35. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية، حيث نحط رحلنا إلى واحة من واحات الفن، وهو من أهمها وأشهرها في إيران، ألا وهو فن الخط، وهو فن ذو فروع عدة، إلا أننا سنتحدث بالتحديد حول خط المعلى والذي تم إبداعه في البلاد حديثا بعد الثورة الإسلامية في إيران على يد واضعه الأستاذ حميد أجمي. إذن تعالوا معنا ورافقونا. مستمعينا الكرام، لم يعد الخط وسيلة لتواصل الناس مع بعضهم البعض فحسب، فقد أصبح الخط من أهم الفنون التي يتمنى الراغبون أن يتقنوا قواعدها ويتلقوا فيها، كونه أصبح وسيلة للإعلان والترويج لثقافة وتراث ما، وحفظ ذلك عبر مضي أعوام والقرون. فقد استخدم الخط لتزيين الجدران، ولا سيما جدران المساجد، بأنواع من النصوص والكتابات الدينية وأنواع الأدعية الآيات القرآنية، كما استخدم الخط في الزينة الخاصة بالقصور التي كان يملكها السلاطين منذ القدم، وعليه فإن الخط كانت له المكانة الأولى فيما بين الناس حتى يتمكنوا من استخدامه سواء في التواصل مع بعضهم أو في الزينة. لم يكن هذا الواقع محدودا بقوم دون آخرين، بل كان الآخرون ولا سيما العرب يقومون باستخدام الخط، ولا سيما الخط العربي في الكتابات التي كانوا يقومون بها في مختلف المجالات، ولا سيما على العديد من الصناديق التي كانت تصنع من الخشب أو تلك الأواني التي كانوا يصنعونها من الفخار إلى غير ذلك من الأشياء. كما كان للخط الدور الأساس في الكتابة على النقود الورقية والمسكوكات والأسلحة الخاصة بهم، حيث إن هذا الخط كان بالنسبة إليهم مدعاة للبركة التي يمكن أن تحل عليهم وتمدهم بالنصر الذي ينتظرونه ويقاتلون من أجله. أجل أحبتنا المستمعين، بالتحديد يوجد 6 أنواع رئيسة من الخط، والتي يمكن كتابة كل منها بشكل ونمط مختلف عن النوع الآخر، هي خط النسخ، خط النستعليق، خط الرقعة، خط الثلث، خط الديواني، والخط الكوفي. وقد أبدع في الآونة الأخيرة خط جديد يحمل لمسات عربية على يد الفنان الإيراني الأستاذ حميدة أجامي، يسمى بخط المعلى. الأستاذ حميدة أجامي هو من مواليد عام 1962 بطهران، بدأ حياته الفنية مع أنشطة رابطة الخطاطين الإيرانية عام 1978. لقد أبدع الأستاذ حميدة أجامي خط المعلى، وقد حصل هذا الخط عام 1999 على اعتراف رسمي له من قبل منظمة اليونسكو الدولية، وقد أزيح الستار عن هذا الخط البديع في عام 1379 للهجرة الشمسية الموافق لعام 2000 للميلاد، حيث تمت تسميته بعام الإمام علي عليه السلام، وقد سارعت المعارض الداخلية والخارجية بعرض أعماله ولوحاته المكتوبة بهذا الخط الساحر. يحمل خط المعلى لمسات جميلة في رسم خطوطه وهندسة أحرفه، مستلهمة من الخط العربي، إلا أنه يتميز عنه بخصائص مثل قامة الخطوط وحدة بعض الحروف في نهايتها بعد أن كان القلم استخدم بكل ثقله وضخامته، علاوة على منعطفات الحروف الدائرية الجميلة في طريقة رسم الحروف فيه. يعد نسج الحروف والكلمات في هذا الخط من أبرز خصائص خط المعلى، بحيث تمر الأحرف والكلمات أثناء الكتابة من داخل بعضها البعض، وبذلك تشكل كتابة تسر العين الناظرة إليها. لعل من أهم سمات هذا الخط هي الكسور المفاجئة في رسم الأحرف وتجاوزه للقوالب المعتمدة التي تتناغم مع الميول البشرية، ولذلك فهو يحمل الكثير من الطاقات الكامنة في منهجه الهندسي لرسم الحروف والكلمات. يستخدم خط المعلى عادة في كتابة السطور والألواح، وقد بادر عدد من الفنانين إلى تطوير هذا الخط، وذلك تحت إشراف مبدعه الأستاذ حميدة أجامي، ومنهم الأستاذ سعيد نقاشيان، جابر علي رزائي، محمد مهدي بحريني، السيدة باهرة باك دامان، والسيدة راشتياني. دعونا أيها الأحبة لنتوقف مع أهم الخصائص الفنية التي يحظى بها خط المعلى والتي تميزه عن سائر الخطوط، بهذا الموضوع ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبة.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وكذلك بالأستاذ محسن إبراهيمي أحد خطاطي خط معلم والتلميذ الأول للأستاذ حميد عجمي.
السلام عليكم
أستاذ إبراهيمي. لكل خط خصائص فنية تميزه عن الخطوط الأخرى، برأيكم ما هي الخصائص التي يحظى بها خط المعلى والتي تميزه عن سائر الخطوط؟
إذا أردنا تقديم إجابة شافية لسؤالكم، لعل الكثير من مستمعيكم لم يعرفوا دقائق الأمور في فن الخط الإيراني، ولكن باختصار بسيط أقول لكم إننا نحن الإيرانيين نمتلك لكل عمل خطا، فإذا ما أردنا أن نكتب الأشعار الفارسية بشكل جميل يمكن قراءته، عندها نستخدم خط التعليق الذي يشتهر بعروس الخطوط، وإذا ما أردنا أن نكتب شعرا لعزيز أو حبيب علينا نستخدم خط التعليق، وإذا أردنا كتابة آيات قرآنية أو بعض الأدعية لتتم قراءتها من قبل الآخرين فإننا نستعين بخط النسخ، وإذا أردنا تزيين الأبنية المقدسة بالنصوص القرآنية والأحاديث نستخدم عندها خط الثلث، وإذا أردنا إظهار حبنا للعالم نستخدم خطا بعنوان تعليق كونه يحمل الكثير من المنعطفات والحركات الدائرية، أما خط المعلى فهو قد تمت برمجته لمتطلبات الإنسان المعاصر. المهم أن أي محاولة إبداع في عالم فن الخط لا تنحصر في دائرة الأشخاص، لأن فيها البرهان والإشراق، بمعنى أن الخطاط لا يمكنه إبداع خط ما من خلال تعلقه فحسب. عموما فإن خصيصة خط المعلى تتناسب مع الإنسان المعاصر الذي يريد إيصال صرخته، وهذا ما تؤكده قامة الألفات الممدودة والتي تحكي عن التحدي والرفعة. في هذا الخط رموز تجلب الخير وتدفع الشر في الوقت نفسه.
إنسان امروز هست، هم جاذبه توش هست و هم دافعه توی این خط وجود داره.
جميل، احسنتم. فاد ابراهيمي، دعنا واياك نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية، محور حديثنا لحلقة اليوم خط المعلى في إيران. نعم مستمعينا الأكارم، في غضون نحو 500 عام من تاريخ إبداع خط التعليق في إيران، لم يتم إبداع خط جديد سوى خط المعلى، والذي لقي إقبالا جيدا سواء في داخل إيران وخارجها. هناك من يرى أن الاهتمام الذي بذلته الثورة الإسلامية للقيم الدينية والمذهبية كان المحفز الأقوى لظهور هذا الخط في إيران، ليتحول إلى خط عالمي يعرفه ويتقنه عدد من الخطاطين في العالم العربي والإسلامي. أما الآن دعونا نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يرى مبدع هذا الخط الأستاذ حميد عجمي أنه تأثر في تحديد قواعد وأصول خط المعلى ببعض الفنون البديعة في إيران كفن المينياتور والغرافيك والرسم. إن المستخدمات المتنوعة والمجالات الواسعة التي وجدها الفنانون لكتابة هذا الخط جعلت الأعمال والآثار المقدمة في هذا المجال متميزة عن سائراتها. لقد بادر الأستاذ محمد سعيد نقاشيان إلى كتابة القرآن الكريم بهذا الخط لأول مرة، وقد كتب زيارة عاشوراء واسم الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخط بمختلف الأشكال البديعة، فقد كتب هذا الاسم المبارك أي الإمام علي عليه السلام في كتاب له بعنوان نقش محبوب أي نقش الحبيب في 121 قالبا متنوعا بخط المعلى. يعتقد الأستاذ محمد سعيد نقاشيان وهو من أعضاء رابطة الخطاطين الإيرانية أن خط المعلى هو خط قائم بذاته وأنه يمكن فيه مشاهدة لمسات خلابة من جمال الخط العربي مثل الثلثي والنسخي والكوفي والنستعليق، ولكن بصورة عامة إنه خط يتميز بعنصر اللطف الممزوج بالحداثة والإبداع. لا يزال خط المعلى قيد النظر والنقاش في أوساط الخطاطين، والغالبية لا تعده خطا بل شكلا جرافيكيا قابلا للتشكل والتنوع بأشكال كثيرة جدا. فمثلا مخترعوه حميد عجمي لديه 200 مدال بخط المعلى لكلمة واحدة وهي علي، وبنظر البعض الآخر من الفنانين يحتاج خط المعلى إلى سنوات طويلة من التعديل والتنظير حتى يجد قوانينه وصورته الثابتة. وبالمناسبة فقد قام التلفزيون الإيراني بإنتاج فيلم وثائقي عن هذا الخط بعنوان معلى، وهو يتناول السيرة الفنية لمبدع هذا الخط الأستاذ حميد عجمي.
مستمعينا الكرام، يعتقد الفنانون أن لهذا الخط قدسية خاصة كما كانت الخطوط العربية الأخرى مثل النسخ والثلث والرقعة والكوفي تحتل قدسية أيضا باعتبارها وسيلة لحفظ النصوص الدينية المقدسة. ولكن ما يميز خط المعلى عن سائر الخطوط هو لأن تسميته هذا الخط مستلهم من اسم المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكما يقول مبدع هذا الخط فإن كل شيء بدأ إثر كتابة كلمة اسم علي، ليتطور الأمر إلى أن يتم إبداع خط المعلى وتحديد طريقة كتابة الأحرف ووصل الحروف ببعضها البعض خلال أسبوع واحد. استلهم واضع هذا الخط حميد عجمي في تسميته لهذا الخط بالمعلى من اسم المولى علي عليه السلام، وهو يعتقد أن هذا الخط يتناغم مع قوة الإمام علي عليه السلام الجاذبة والدافعة وبساطة حياته. خط من سماته المهمة بحسب مبدعه هو احتواؤه على الحالة العرفانية والشهودية والحماسية، كما يرى الأستاذ أن متعلم هذا الخط ليس من الضروري أن يكون ملماً بخط النستعليق أو سائر الخطوط الأخرى. تزداد حالات انحدار القلم في هذا النوع من الخط مقارنة بالخطوط الأخرى، حيث يتم تمرير سطح القلم تماماً على الورق ويحتل مساحة كبيرة، وإلى جانب ما لهذا الخط من لطافة وظرافة تداعب النظر فإن هناك حالات ترمز إلى العنف الخاص يزخر بها خط المعلى. تتراقص الأحرف والكلمات بسبب نسجها مع بعض بحيث تجلب نواظر ذوي القلوب الوالهة نحوها لتستلهم منها معاني الحب والنقاء. إن في حركة القلم بتمام حجمه على الورق وتحديد حجمه إلى أقصاه بصورة فجائية دلالة يستلهمها المتلقي، وهي أن الحياة تسير إلى الزوال دون علم مسبق. من المفروض أن يكون العمل الفني ولاسيما فن الخط أن يحظى بنظر الناظرين بسبب جمال الخط نفسه، لا أن تتحول النقوش ورسومات التذهيب إلى عامل يغطي على فن الخط المكتوب في اللوحة. ولذا فقد أكد المهتمون أن الخطوط تشترك فيما بينها بأنها نابعة من حقيقة مشتركة وبضرورة اتباع الأصول والقواعد الثابتة لكل منها، إلا أن
خط المعلى تم إبداعه ليفتح باب البحث والتدقيق في سائر الخطوط أيضا. ففي هذا النوع من الخط وبسبب طبيعة رسمه للحروف وهندستها والقامة الطويلة لبعض منها وهبوطها في جانب آخر، كل ذلك أغنى العمل الفني عن ممارسة النقوش ورسوم التذهيب في حواشيها، وجعل النواظر مشدوهة إلى الخط نفسه. إن خط المعلى تجل آخر للخط، والذي تم إبداعه في العصر الحديث، ويمكن القول إنه من نوادر الخطوط التي لا تتبعثر هندسة كلماتها وحروفها إثر تدويرها في الكتابة، الأمر الذي يضفي مزيدا من الجمال عليه. يرى الفنانون الإيرانيون أن خط المعلى يناسب كثيرا لكتابة الآيات والأحاديث الشريفة، كما أن خط النص التعليق مناسب جدا لكتابة الأشعار والقصائد، فهو خط يتمتع بمزيد من سمات الحب والصرخة الوالهة، وهو يدخل إلى قلب الناظر إليه بعد أن يزيل ما بينهما من الحجب والأستار. نعم مستمعينا الكرام، ثمة لمسات وملامح للخط العربي يسخر بها خط المعلى، الأمر الذي فتح الباب أمام غير الإيرانيين ولا سيما العرب منهم ليتفاعلوا مع هذا الخط. هذا ما نتابعه أكثر في حديث الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
الأستاذ محسن إبراهيمي خطاط خط المعلى وتلميذ الأول للأستاذ حميد عجمي. أستاذ إبراهيم، لمسات وملامح للخط العربي يزخر بها خط المعلى، كيف تلقى العرب وتفاعلوا مع هذا الخط؟
عرض خدمتتون که یکی از قابلیت‌های خط المعلى این هستش که هم
بسبب القامة الطويلة لحروف الألف واللام في خط المعلى، فهو ينسجم مع الخطوط العربية إلى جانب جماله في كتابة الأشعار الفارسية. تم عرض كثير من الآثار بخط المعلى في مختلف البلدان. أنا شخصيا قمت بإقامة معرض لي في قطر، كما أقمت ورشة لتعليم خط المعلى للراغبين في ذلك في مركز كتار الفني والثقافي القطري، وقد لقيت الورشة إقبالا كبيرا من قبل المتعلمين. إضافة إلى ذلك، فقد أقمنا معارض عديدة في الدول المطلة على الخليج الفارسي وعدد من البلدان الأوروبية والأمريكية، فقد لقيت تلك المعارض إقبالا منقطع النظير سواء من قبل العرب أو غيرهم من القوميات. خلال الأعوام الخمسة الماضية قمت بإدارة صفوف حضورية وعبر الأجواء الافتراضية، وقد شارك فيها العديد من متذوقي فن الخط من الكويت والولايات المتحدة، كما أن طلابي اليوم هم أيضا يقيمون صفوفا أخرى لتعليم هذا الخط، وقد وجدنا إقبالا كبيرا لتعلم هذا الخط.
استقبال زيادي از این خط در کشورهای حاشیه خلیج شده.
آقای ابراهیمی، هذا الخط ابتدع في ايران وكان عن طريق الاستاذ عجمي؟
بله، این خط ابداع استاد حمید عجمی هست که در سال 78.
نعم، هذا الخط وضعه وابدعه الاستاذ حمید العجمی عام 1999، حيث أقام أول معرض له في إيران، وتم تسجيله في دار الثقافة الفنية، وبعد سنتين تم تسجيل هذا الخط في منظمة اليونسكو، وأقيم معرض له في متحف اللوفر بفرنسا، وبالتالي تم التسجيل الدولي لهذا الخط البديع باسم فنان إيراني هو حميد العجمي.
الإيراني بنعم أستاذ حميد عجمي أبدا شد.
أحسنتم كثيرا الأستاذ محسن إبراهيمي أحد خطاط خط معلى والتلميذ الأول الأستاذ حميد أعجمي.
سلامات بشيد بندهم خيلي خوش
خاطر. أنا أيضا أشكركم وقد سررت بلقائكم وأتمنى أن ينعم جميع مستمعيكم بالخير والصحة والسلامة وأن تكون أعمارهم زاهرة زاهية.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد ونعود إلى ما تبقى من البرنامج. أجل مستمعينا الأكارم، إثر الإقبال الواسع الذي لقيه خط المعلى فيما بين الإيرانيين وغيرهم، فقد أقيمت الكثير من الدورات وورش العمل لتعليم هذا الخط، ومن البلدان التي افتتحت فيها ورش لتعليم خط المعلى هي العراق والكويت وقطر، دورات أقيمت تحت إشراف المستشارية الثقافية الإيرانية. أما الآن دعونا نتوقف وفقرتي وقفة وتأمل. وقفة وتأمل. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. يعد الأستاذ حميد عجمي واضع خط المعلى من المهتمين بالأدب الفارسي والعرفان الإسلامي، وقد أصدر أعمالا جميلة جدا في مختلف القوالب الفنية. يذهب الأستاذ حميد عجمي إلى أن إبداع خط ما لهو أكبر بكبير من أن يكون خطاط أو حدث صغير وراءه، فالإنسان مهما كبر وعظم في تاريخ حياته لا يترك بصمته سوى في أيام حياته، وكلما ازداد تأثيره وقويت بصمته وعلت مكانته نجد أن تأثيره وخلوده يزداد مع كرور الأيام. إن خلق خط جديد كخط المعلى وبحسب رؤية مبدعه الأستاذ عجمي ليس بسبب إرادة شخص ما لممارسة تغيير وتحول في فن الخط، بل إن التغيير والتحول يعود إلى إرادة أمة ما، فمهما أرادت أمة أن تتغير فهي تستلهم الآليات التغيير من قبل خالق الكون الباري تعالى. إن التأثر الأستاذ حميد عجمي بشخصية الإمام علي عليه السلام ودراسته المعمقة حول مواقفه وأحاديثه جعلته يجسد حبه وهيامه للمولى في إطار هذا الخط البديع الذي استلهم تسميته باسمه المبارك. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم كان هو خط المعلى في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاه الله كوثار، الله طه بحب جنت مثلات محبت حب حبها للبيت، الله صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي.
منك بوعد شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه. وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تناد المصطفى نور العلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار. أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي. في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي الهادي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي.
صلوات صلوات على محمد وعلي.
كل ما بلانا الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي.
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت. صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعين الكرام، نحن معكم في برنامج درر البلاغة في شرح كلمات قصار من نهج البلاغة. حياكم الله ورعاكم. نتطرق اليوم إلى الحكمة رقم 150، وهي من حكم الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث يقول في حكمته: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إلى آخر الكلمة. سنتطرق إلى هذه الحكمة ونذكر أهم ما جاء فيها وماذا قصد سلام الله عليه. كلنا يعرف دور كتاب نهج البلاغة الذي نعتبره هو الكتاب الثاني من بعد القرآن الكريم في تربية وتهذيب وتطوير ثقافة المجتمع الإسلامي ومدرسة أهل البيت. كلنا نعلم أن مؤسسة القيم والفضائل الأخلاقية كان ولا يزال له الأثر الكبير في النمو الروحي والكمال الإنسان، ووصول كل إنسان في حياته الشخصية والاجتماعية إلى المراكز الروحية العالية والنمو والكمال الديني وتحسين الذات، وحتى في المجالات الأخلاقية الأخرى. علينا أن نتحلى بالفضائل والقيم الأخلاقية ونحوها ونحولها إلى ثقافة فردية واجتماعية.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
في هذه الحكمة التي تم اختيارها نعرض بعض الفضائل والرذائل الأخلاقية التي يشير إليها الإمام عليه السلام، لنتعظ بها ونأخذ بالفضيلة ونبتعد عن الرذيلة. كل من ابتعد عنها أي الرذيلة وتحلى بالفضيلة فاز في الدنيا والآخرة. ويكفينا قول الشريف الرضي رحمه الله في عظمة هذه الحكمة أنه قال: ولو لم يكن في هذا الكتاب أي نهج البلاغة إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر. سنذكر واحدة تلو الأخرى. أولا: رجاء الآخرة بلا عمل. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، فإن الإمام عليه السلام ينبه الإنسان كي يعيش الواقع ويبتعد عن الأوهام والخيال، فمن أراد الدنيا وما فيها عليه أن يبذل قصارى جهده ليصل إلى مبتغاه، فكيف بالآخرة وهي مآل كل مؤمن مجتهد في الحياة؟ كلنا نعلم بأن القرآن في آيات متعددة يشير إلى الإتيان بالعمل الصالح ويجعله هو الميزان في علو الإنسان وانحطاطه. ألم نقرأ سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل هو الأصل في تقييم الإنسان دنيا وأخرى. وكذا قوله في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا قد ورد في الأحاديث الشريفة حول دور العمل في حياة الإنسان وأثره في الدنيا والآخر، لأن الدنيا هي مزرعة الآخر كما ورد في الحديث الشريف. لذلك أكدت الروايات الشريفة على أن أجر العامل كأجر المجاهد في سبيل الله. وأيضا عن رسول الله صلى الله وسلامه عليه خاطب الناس: أيها الناس، إنه ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف به عنه شرا إلا العمل الصالح. لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن أنه يرجو إلا بعمل ورحمة. ولو عصيت هويت، اللهم هل بلغت، فقد قالها ثلاثا. هذا بالنسبة إلى الرذيلة الأولى التي يشير إليها الإمام سلام الله عليه. فعلينا أن نكون حق متبع له، أي لا نطلب ولا نرجو الآخرة بدون الأعمال، أي لابد للإنسان أن يعي هذه القضية، أن يبتعد عن الأحلام والخيال ويتصور بالرجاء فقط، يصل الإنسان إلى مبتغاه في الآخر. إذا أراد أي إنسان أن يصل إلى الدرجات العليا في الآخرة بعد الأولى أي بعد الدنيا، فعليه أن يعمل لهذه الآخرة. وكلنا يعرف عندما يطالب الإنسان بأن يعمل في دنياه لكي يحصل على دنياه، فمن الأولى ومن الأرجح أن تكون مطالبة الآخرة تحتاج إلى عمل أكثر وأوسع، ويحتاج هذا العمل أيضا أن يكون بالنية، مقرونا بالنية الخالصة. عندما يقال لنا كما قال أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق سلام الله عليه، كما قال أبو عبد الله عليه السلام: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. هذه بالنسبة إلى العمل الدنيوي، أنه الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، فكيف الذي يريد أن يجاهد في سبيل الله لكي يحظى بالآخرة؟ وأيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عز وجل. فهذا بالنسبة إلى الحياة الفردية الاجتماعية التي يعيشها الإنسان حالة طبيعة، فكيف إذا أراد المسيرة إلى الآخرة؟ فعليه أن يكون عمله مقرونا ومصحوبا بالنية الخالصة، وأن يكون خالصا لوجه الله هذا، ومع الإيمان الذي يحمله في قلبه. والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تجيب مني لو شاعت اخباري.
تعود وعلى الحب تعود قلبي 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 يا طير يرفع
على المحبوب
يهوى اللي شوفه يتودد يتودد
قلبي مثل جبل يا طير الحبايب على المحبوب شوفه يتودد
ايوه اللي شوفه
العاشرة صباحا. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.